صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ الآن معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. الله يعافيك، حياك الله.
بدي نسأل فضيلة المفتي من بعد أمركم في آية بتوقع من سورة المائدة اللي هي وأشهدتهم على أنفسهم ألست بربكم.
نعم. وإذا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم.
بالضبط. بعرفش بالنسبة لتفسيرها، قال إنه ربنا وضع البشرية على يده وأشهدهم على أنفسهم. ياريت تصنفونا بس المعنى
الآية الكريمة وأشهدتهم على
وأشهدتهم على أنفسهم ألست بربكم.
ألست بربكم، ماشي الحال. من أي منطقة حضرتك أخي؟ من نابلس.
نعم.
حياك الله، أهلا وسهلا بك، إن شاء الله تابعنا تسمع الإجابة. الله فيك. نعم، إذن مستمعي الكرام نحن معكم، وفضيلة الأستاذ الدكتور يبدو يعني هذا اتصالنا الأول، يعني لو تكرمتم نبدأ بإجابة عن هذا السؤال، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عاداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، ورد في كتب السنن أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام مسح على ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذريته، فقال إنه هؤلاء إلى الجنة قسم منهم، وهؤلاء إلى النار بحسب ما يعملون من أعمال. وأشهدهم الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بما أمرهم به أو بما سيؤمرون به عندما يخلقون ويصبحون يعني خلينا نقول مكلفين. وهذا كله يعني لا يتعارض مع موضوع الاختيار والتكليف. فالله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي علم هذا الأمر، وشهدوا بأصل يعني وهم في ظهور أبيهم آدم على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الواحد. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نتلقى مكالمات أخرى معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
فيك، تفضل.
أخي بدي أسأل المفتي سؤال محيرني من سنين.
تفضل.
سيدي الشيخ، أنا طولت لأني جبت، قعدت 9 سنين.
عيدي
طولت لأني جبت، خلفت.
أه.
قعدت 9 سنين.
ماشي.
بعدها انظرت نزل لشخص انه اذا انا انجبت اشتري له مصاغ ذهب بقيمة 100 دينار.
شو قلتي بالضبط؟
قلت نزل علي اذا انا خلفت لاشتري له اسوار ذهب بقيمة 100 دينار.
ماشي.
هلا لما رحت ادور على اسوار ما لقيتش اسوار بقيمة 100 دينار. هل يجوز اعطيهم نقدي؟ او انه مثلا انا كنت بحكي انه او اتبرع فيهم مثلا انه لجامع اشي يعني بنية النذر يعني.
انت في النذر قلتي او اتبرع فيهم للجامع ولا ابتداء؟
لا ما حكيتش، حكيت لا انه انا يعني النذري انه إلها نذرت انه اعطيها اياه قيمة 100 دينار يعني اسويرة، لا ما قلتش لجامع.
لا منفعش. وقلتي قيمة انت او تعبتي قلتي اذا قلتي قيمة تقدر تعطي القيمة، ولو قلتي سوارة بمية وما لقيتيش سوارة بمية فإخراج القيمة إن شاء الله إنه جائز. فإحنا يعني حتى بنقول في كثير من صدقة الفطر مثلا، فمثلا كفارة اليمين اللي صدقة الفطر مثلا صاع من قمح أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، فعند المحققين من العلماء عند الحنفية قالوا إذا كان إخراج القيمة أنفع للفقير فيجوز إخراج القيمة. فأنت بتحقق المقصد الشرعي إن شاء الله إذا أعطيتي 100 دينار بس لمن قلتي إنك ستعطيها أو تعطيه لسوارة. وبفضل إذا لقيت سوارة كمان أحسن، وأتوقع إنك تلاقي يعني لو إنك بدك ممكن تلاقي ولو كانت خفيفة. بس لا استبعد استبعد استبعد
ما لقيتش يعني
لا 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 استبعد لأن الذهب غالي جدا. هلا تعطي 100 دينار وتوكل على الله وربنا يسخر.
طيب لو مثلا صاحب النذر بيحكي انه انا سامحتك خلاص يعني
خلاص ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة. طيب. لأنك انت ما قلتيش لله تعالى عشان نقول والله هذا ملوش صاحب، هذا يعني الفقراء المساكين مثلا او اشي مش محددين. اما اذا قلت لفلان وقلت له هي هذا وقال لك انا مسامح او قالت لك مسامحة ما في حرج، يعني كأنك انت اعطيتيها اللي تعهدت فيه ثم هي ردته ورجعته الك، ما في حرج ان شاء الله.
طيب كمان سؤال اذا ممكن
تفضلي بس يعني عساس نختصر تفضل عساس نكون بنتضرع الهاتف.
بس سيد الشيخ لما يكون مثلا موعد الدورة ب25 الشهر وصير ترشيحات قبل 25 أربع خمسة
والله أنا يعني في هذا الموضوع
الإفطار ولا مش الإفطار
هذا الموضوع معلوماتي مش كثير يعني أنا متأسف أنا والله متأسف فلو تسألي غير.
طيب
حياك الله أختي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي. نعم سؤالي.
بدي احكي انه الحمد لله رب العالمين الله يتقبل منا ومنكم الطاعات. يعني شهر رمضان قرب على الانتهاء.
نعم.
وبعد شهر رمضان في عيد.
نعم.
والعيد يعني احنا من الاكبار يعني بنفهم انه العيد انه اساس انه قمنا بهي الطاعة بهذا الفريضة اللي ربنا فرضها علينا وربنا كيف هو يحاسبنا فيها هو رب العالمين. فبينات مثلا يوم العيد بيحبوش يروح عند خواتهم أمامهم وإخوارهم يعيش ليش بلس إنه معناش مصاري نعيدهم يعني بيهم الهم الذي قدم يعطوها للناس. فمثلا أحب والله حضرت الشيخ إنه يتكلم كلمة ويحكي عنها إنه يعني هدول الناس بيقدروش يقدموا مصاري أو شيء خواتهم أمامهم وإخوارهم إنه مش كل إشي مادي يعني ضروروا لحيات بما يقدموا لأي إشي. وكل عام وانتم بخير وان شاء الله شهر رمضان علينا وعليكم يا عاد الصحه والسلامه.
امين امين. بارك الله فيك يا اختي حياك الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تكتب تحت عنوان صله الرحم يوم العيد
ان شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله. يعطيك العافيه بشكر عام وانتم
الله يعافيك ويبارك فيك.
انا صاحب من الخليل.
حياك الله اختي.
بدي اسال الشيخ ما هي الطريقه التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه يحيون فيها ليلة القدر؟ وهل كانوا يحيونها في ليلة 27 كما نفعل نحن؟ هذا السؤال الأول. في السؤال الثاني في حديث البول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر حتى تطلع الشمس فله أجر الحجة وعمرة. كيف للمرأة أن تتحصل على هذا الأجر للحجة والعمرة وهي صلاتها في بيتها أفضل؟ هل تجلس في البيت تصلي تذكر الله حتى تطلع الشمس تحصل على نفس أجر الرجل؟
ماشي الحال ان شاء الله.
بارك الله فيك.
حياك الله فيكم.
اهلا
بكم بخير. الله يرضى عليك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم. سمعت الشيخ بدي أسألك سؤال.
نعم.
أنا في عندي غنم تدخل عليها زكاة، بدي أسأل بعض أحد عندي منهن ووزعها، بس لو سمحت بدي الإجابة على التليفون.
لحظة شوي. لحظة. عندك غنم؟
عندك غنم. الغنم هذه للمثل والحليب ولا لا يعني خلينا نقول بتربي وبتبيع للتجارة؟
لا عندنا لا للحليب عندنا.
قديش الغنمات اللي عندك؟
65 تقريبا او 67 هاي الحدود.
بيطلع عليهم راس واحد.
راس واحد طب بجوز اذبحه واوزع لحم انت.
وعلى مين توزعه؟ على الفقراء.
الفقراء والمساكين وصرف الزكاة.
شوف الجواب نعم، يعني بس ما هو يعني إذا بدك تعمل هالعمل هذا هو الأصل في توزيع هذا الرأس إنه كونها حلوب اللي عندك.
لا مش حليب. هي مش حليب لعنى السنة ما خلفت فنصحت يعني شوية تذبحها. لا
يعني اختارك. بس بشرط إنه كله من ألف إلى ياء يكون موزع على مصارف الزكاة.
احنا ما بجوز نشتري منها احنا عليها.
لا ما بجوز قطعا، لان اللي بيشيلك هذا حق للمصارف الزكاة.
بس الفقراء.
فقراء والمساكين يعني هذولهم. شوف انا اقول لك يعني الغارمين للفقراء والمساكين ماشي.
يعني بجوز ان شاء الله الشيخ.
بس زي ما قلت لك يعني كل ما فيها وانتم ما تاكلوا منها.
ماشي الشيخ شكرا.
اهلا وسهلا.
حياك الله شكرا. العفو عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سمحت الشيخ بدي أسألك بخصوص قراءة القرآن للمرأة الحائض بالجوز ولا ما بالجوز؟
قراءة القرآن للمرأة الحائض ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. العفو. نأخذ اتصالا آخر ونتوقف بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا المستمع أو مستمع. السلام عليكم.
يعطيكم العافية. السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم.
يكون عام أنتم بخير أول شيء.
أنتم بخير حياك.
حيجي عندي سؤالين أو ثلاثة للمفتي.
تفضل.
في عندي الأرض اللي تنشر للبناء بيجوز فيها الزكاة؟
تجب عليها الزكاة. يعني أنتم شريت وقطعة أرض كتبنوا فيها.
إيه؟
بدكم تبنوا فيها.
بس مش معروف امتى البناء يعني حسب التساهيل.
بدكم تبنوا دار لكم.
ايوه.
طيب ان شاء الله.
وفي السؤال الثاني، كفالة شخص في بنك ربوي، يعني هو بصراحة قريب كان بيمر بأزمة وكفلته من غير ما يعني افكر في الموضوع، بعديها فكرت انه انا وقعت في حرام، هلا شو بتوجب علي؟
وفي وكان مفروض دير بالك، مفروض كان السؤال هذا قبل ما تكفري. مفروض السؤال هذا قبل ما تكفي. بس الان احنا بدنا نحكي ماشي شكرا.
بس هاي القصه قديمه يعني مش. وفي كمان سؤال، صلاه سنه الوضوء عند دخول الوقت، يعني اذا اذن وخلص وانا توضيت بصير اصليها قبل ما اصلي السنه والفرض؟
ماشي.
وفي سؤال اخير اغلبك مفتي، في حديث للرسول اللهم صل عليه، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأخير
الصف الأول.
الصف الأول آسف. فبآخر الحديث إنه لاستهموا. شو معنى استهموا؟ هاي مش عارفة معناها.
نعم. من وين حضرتك يا أختي؟
من نابلس. يعطيكم العافية.
الله يعافيك. العفو. أهلا بك. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور، كان اتصال إحدى الأخوات عن صلة الرحم أو صلة الأرحام والعيدية.
نعم. الحقيقة يعني إحنا جاي علينا العيد، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبلغنا العيد وقد غفر الله لنا ذنوبنا، لأنه بصراحة في رمضان في أكثر من مغفرة كما قلت في أول رمضان، يعني من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبرضه في الحديث الصحيح، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فرمضان كله خير وكله بركة، فإن شاء الله يعني ربنا يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر. صلة الرحم يعني حض الإسلام عليها في يوم العيد وغير يوم العيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى أمر بها، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين وللأقارب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلة الرحم من لوازم الإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أنا يعني بدي أذكر جزء من الحديث، وله فيه: فليكرم ضيفه، وبعدين فليصل رحمه، فليقل خيرا أو ليصمت. يعني صلة الرحم فيها أجر كبير جدا. صلة الرحم يعني مهمة في كل الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله سبحانه وتعالى لها: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. فقال الله عز وجل: فإن ذلك لك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ويعني هناك أدلة كثيرة في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تبارك وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني قطعته. فصلة الرحم لا يدخل الجنة الذي لا يصل الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يتأكد هذا في المناسبات، ومن بينها يوم العيد. وأؤكد على أن الإنسان يكون مبادرا لصلة رحمه، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيعني إذا أجاك قريبك ورحت عليه ما بتعتبرش واصل رحمك، أنت بتعتبر مكافئ، يعني بترد له الزيارة. فأنت إذا بتكون واصل لرحمك بدك حتى لو قطعوك تصلهم. الآن نيجي لموضوع العيديات وما إلى ذلك. إحنا بنقول اللي بيستطيع يكرم رحمه فهذا يوم عظيم. هو يوم العيد يوم جائز لنا، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا عيدين، كل عيد من هذين العيدين هو بعد طاعة وعبادة عظيمة، بعد ركن عظيم من أركان الإسلام. أما هذا العيد المقبل علينا فهو عيد الفطر بعد أن نتم صيام شهر رمضان، وأما العيد الآخر فهو عيد الأضحى بعد أن يتم الإنسان نسكا عظيما، وهو الوقوف بعرفة الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحج، في قوله: الحج عرفة. فإذا استطاع الإنسان أن يكرم رحمه بأنه يعني يعطيهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى فهذا خير وشيء ممتاز. اللي ما بيستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة في ظل هذه الضائقة المالية. أنا بقول الزيارة فيها خير وفيها بركة، لكن إحنا زي ما بنخاطب الرجال بهذا الكلام وبنقولهم الزيارة فيها خير وفيها بركة وروحوا على أرحامكم، بدنا نخاطب برضو النساء ونقولهن انه اذا كنت بتعرفي انه اخوك ولا بتعرفي انه ابوك ولا بتعرفي انه عمك وضع المال تعبان فلازم تعذريه ان لم يعطيك شيئا وتبشي في وجهه ويعني تحسني استقباله حتى يعني يكون الامر مشترك بين يعني الود دائما يكون مشترك سبحان الله. فلما يعني واحد انا قال لي يا اخي انا ما بدي اروح على العيد على اخواتي ولا بنات عمي, قلت يا رجل هذه فرصة ذهبية يعني الرحم تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني لا يدخل الجنة قاطع رحم, وصرت كله من هالأدلة اللي ذكرت لكم اياها في بداية الجواب. فقال لي يعني انا اذا رحت على اختي ولا رحت على يعني قريبتي ووجدت يعني مكشر لاني انا ما اعطيته شيء انا ما بدي اروح. فانا بدي اقول برضو رحم الله ابا اعان ولده على طاعته, ورحم الله قريبا اعان قريبه على بره وعلى زيارته. فيجب على النساء ان يعذن اقاربهم, وفي نفس الوقت انا اخاطب القادرين انه ما يتعذروا بالضيق المالي. فالناس كل واحد له وضعه الخاص, فاللي الله معطيه ما يبخل على اقاربه بالاحسان اليهم, لانه يعني كما جاء في حديث صحيح لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وكان ابو طلحة من اكثر اهل الانصار مالا من النخل, وكان احب امواله اليه بيرحاء ارض مستقبله المسجد النبوي فيها نخل برحي وكان فيها ماء طيب, كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه. فقال يا رسول الله اني سمعت قول الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون, وان احب اموالي الي بيرحاء اني جعلتها في سبيل الله ارجو برها وذخرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابح, ذلك مال رابح, اجعلها في الاقربين. فالاحسان الى الاقارب يعني اجره عظيم جدا ويغفل عنه بعض الناس. فالامر يعني مشترك, وان شاء الله ربنا يشرح صدورنا جميعا انا وجميع المستمعين الكرام ان نفعل ما يرضيه في يوم العيد وفي كل ايام السنه.
امين امين بارك الله فيكم. ننتقل الان لسؤالين للاخ المستمع من الخليل. السؤال الاول عن الطريقه التي كان عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام يحون فيها ليله القدر, وهل ما نفعل الان هو موافق للسنه في احياء ليله 27؟
شوف احنا يعني خلينا نقول نحدد انه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه انه قال عن ليلة القدر التمسوها في العشر الاواخر من رمضان, وفي بعض الاحاديث التمسوها في العشر الاواخر الوتر من رمضان. وثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر احيا الليلة وايقظ اهله وشد مئزره, يعني شد المئزر كناية عن استعداده للعبادة والاجتهاد فيها, يعني هذا أرجع شيء. وقيل كناية عن اعتزال النساء يعني تفرغ للعبادة. فهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا مش يعني مش أنت محدد لك وإيش تعمل بالواحد اثنين ثلاثة, أنت المهم أن تحقق إحياء الليل بأن تستغرق أكثر هذا الليل بالسهر في الصلاة في الدعاء في الذكر في كل ما فيه رضاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لم يكن يحييها في المسجد مع الصحابة, بل كما تعلمون لما صلى في أول ليلة وخرج الناس وصلوا معه, ثم في الليلة الثانية تكاثروا أكثر, وفي الليلة الثالثة تكاثروا أكثر, في الليلة الرابعة لم يخرج عليهم وقال لم يخفى علي مقامكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم, يعني تفكروها واجب وفرض وكان يعني ما استطعناش. فإذا إنسان الآن بحي ليلة القدر في بيته خير وبركة. إذا بحي ليلة القدر في المسجد خير وبركة. بعض الناس بيقول لك أنا والله لو ما أروح على المسجد لا عندي همة ولا عندي مقدرة إني أصر، وفي نفس الوقت بنشغل في البيت، نقول والله ذهابك للمسجد أحسن. واحد ثاني بيقول أنا الحمد لله عندي قدرة وعندي يعني إمكانيات أحيي ليلة القدر في البيت، لكن ذهابي للمسجد بنفع إخواني المسلمين، أنا يعني محل قدوة والناس تنظر إلي وبتأثروا في مواعظي وممكن يعني أفيدهم بكلمة طيبة. أقول لا والله ذهابك إلى المسجد خير وبركة. فالأمر يعني فيه سعة ولله الحمد. المهم إحياء ليلة القدر. وبالمناسبة يعني مرت ليلة 27 إلا أنني يعني أخيب بإخواني جميعا أن يجتهدوا في الطاعة والعبادة في الليالي المتبقية، لأن ليلة القدر كما جاء في حديث صحيح إنها حصلت في ليلة 21، وكما جاء أيضا في ليلة 24 إنه نزل القرآن في 24 من رمضان وقد نزل في ليلة القدر، وكما جاء يعني كما أقسم على ذلك أبي بن كعب أنها في ليلة 27، فتبقى يعني تحريها كما جاء في الأحاديث الصحيحة في العشر الأواخر، هذا هو الأولى. إحنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد يعني وافقنا قيام ليلة القدر، لكن من تمام النعمة إنه ومن تمام شكر النعمة إذا كنا وافقنا ليلة القدر أن نجتهد في الطاعة في الليالي القادمة المستقبلية، فإن من علامة قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها وأعظم منها. ولو ما كانت ليلة القدر قد جاءت عشان نكسبها ونكون إن شاء الله وافقناها في الليالي المقبلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني أخي المستمع من الخليل عن المرأة التي تصلي في البيت، يعني يسأل كيف تحصل على ثواب أجر الحج والعمرة.
نعم.
لمن يصلي الفجر في جماعة في المسجد. نعم. ثم يمكث حتى تطلع الشمس.
والله شوف، ورد في الحديث من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فيعني احنا بنقول في أجر عظيم جدا، وأصبح وكانت هذه يعني خلينا نقول هالسنة أو هالعمل الخير كان مهجورا في الفترات القريبة الماضية، ولكن فضل الله في الفترات هذه اللي بنعيشها يعني ما يخلو مسجد من أناس يجلسون فيه إلى الشروق، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا مش يعني ما عنديش توزيع للحسنات والأجر، بس أنا دائما بقول نحن نتعامل مع غني ونتعامل مع كريم، نتعامل مع رب سبحانه وتعالى. لو أن الإنس والجن قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني إبرة الخياطة حطها في البحر وشيلها شو بتنقص ولا إيش. كذلك لو كل مخلوقات الله سألوه كل ما يريدون لا ينقص هذا من ملكه. فأنا بقول إن المرأة جمعا بين الأدلة كلها اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وقال لا تمنع إماء الله مسجد الله وبيوتهن خير لهن. فأنا بقول اللي بتصلي في بيتها وبتبقى في مكان مصلاها أو بتبقى تذكر الله سبحانه وتعالى سواء في المكان اللي صلت فيه او يعني في مكان منعزل عن مشاغل الدنيا ان شاء الله انه ربنا يكرمها. اما ما بدي اقول والله ينطبق عليها لانه الحديث من صلى الفجر في جماعة، لكن كما قلت نحن نتعامل مع رب سبحانه وتعالى معطي غني كريم، فالواحد بس يعمل العمل الصالح والاجر ان شاء الله يتفائل بأن الأجر سيكون كبير من الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين، كان عن سؤاله عن حكم قراءة القرآن الكريم للمرأة الحائض.
لا أجد حرجا في ذلك، لأنه كما قلت في حلقات سابقة لم أقف على دليل صحيح لا من كتاب ولا من سنة يمنع المرأة من أن تقرأ القرآن حال حيضها، والأحاديث التي تذكر في هذا فيها ضعف. وأما قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فليس الكلام لا على القرآن اللي بين إيدينا ولا شيء، وإنما هو على القرآن اللي في اللوح المحفوظ والحديث عن الملائكة، لأنه برضو المشاهد إنه يعني هذه الخبر وليس طلبا، يعني وليس طلبا للترك، يعني هي خبر. فالحديث عن الملائكة الله سبحانه وتعالى يحدثنا بأن هذا القرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلى المطهرون، وليست جملة خبرية أريد بها الترك، ليست كذلك. فلا حرج على المرأة أن تمسك المصحف وهي حائض بيدها وأن تقلب أوراقه وتقرأ منه، ولكن عندما نقول ما دام الله سبحانه وتعالى خفف عنها في فترة الحيض أن خفف عنها الصلاة والصوم، فلتخفف عن نفسها وتريح نفسها. لكن بعض النساء بتقول أنا إذا انقطعت عن القرآن حتى بضيق صدري، وممكن إذا هي من اللي بيحفظ بتقول يعني بيروح مني بعض الحفظ، ونقول لا حرج عليك انك تقرأي وانت حائض.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الان للاخت المستمع من نابلس، لها اربعة اسئلة. سؤالها الاول عن زكاة الارض المعدة للبناء، هل تجب فيها الزكاة؟
لا تجب فيها الزكاة، لان هذه من الحاجات يعني خنقول لوازم الانسان ان يكون له بيتا، فلا زكاة في هذه الارض والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول أنها قامت بكفالة شخص في أحد البنوك الربوية، الآن يعني هذا طبعا كان سابقا منذ سنوات، الآن هي شعرت بالأمر أنه ترتب عليها إثم، ماذا يمكنها أن تفعل؟
ما عليها إلا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فعليها أن تستغفر الله. ومن كمال التوبة أن لا يعود الإنسان إلى العمل الذي عمله يعني مخالفا للشرع، فالتوبة كمال توبتها أن لا تعود لمثل هذا العمل، وأن تكثر من الاستغفار، ولا شيء عليها غير هذا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن صلاة سنة الوضوء مع عند الفريضة أو مع الفريضة.
لا هي قالت أصليها قبل، على كل حال
نعم
يعني سنة الوضوء مشروعة، والإنسان إذا تطهر يسن له أن يصلي ركعتين، فيمكن جمعها مع مثلا تحية المسجد، ممكن جمعها مع سنة الظهر القبلية إن شاء الله ما في حرج. لكن أنا دائما بنصح بقول إذا في وقت متسع فيعني ليحرص الإنسان إنه كلما تطهر أن يصلي ركعتين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال فيما يحضرني أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقد سمعت حفيف أقدامك في الجنة بين يدي. قال يعني شو ماذا تعمل؟ قال والله يا رسول الله لا أتطهر طهورا إلا صليت به لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني من الأعمال اللي بتقرب الإنسان من الجنة وبتكون سبب أنه رفع درجاته ودخوله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الرابع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. معنى استهموا عليه؟
لاستهموا يعني لعملوا قرعة. يعني خلينا نقول يقول أنا أحق وأنا أحق، شوف في القرآن فساهم فكان من المضحضين. لاستهموا يعني لعملوا قرعة، كناية عن أنه يعني لم يؤثر أحدهم الآخر لعظم الأجر، كان كل واحد حاب وحريص أنه يكسب هذا الأجر. وهذا من الأدلة الكبيرة الأدلة الواضحة على فضل تلبية النداء وفضل الصف الأول في المسجد.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال من أسئلة الإخوة على صفحتنا الفيسبوك، يقول أخ أبو براء: شخص دهس هرة قطة بغير قصد، فهل عليه شيء؟ وهل صحيح أنه عليه أن يوزع خبز على الفقراء؟
لا أعلم يعني شيئا من هذا. هو عليه أن يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى في أنه دهس، إذا كان خطأ ما في إن شاء الله عليه شيء، وإذا كان متعمدا عليه أن يعني يكثر من الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. وأظن أغلب البدهس الحيوانات بيكون هو يعني خطأ، كمن يدهس مثلا إنسان خطأ فبدهس حيوان، فلا أنه يوزع مثلا أرغفة معينة أو شيء، لا أعلم في ذلك نصا ولا دليلا.
نعم بارك الله فيكم. وله سؤال آخر يقول: هل يجوز أكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها في بلد أجنبية؟
إذا ذبحت ذبح شرعي يعني مسعوقة الصعق يسمي هو ويأكل، يسمي هو ويأكل. طبعا واحد يقول لي كيف تقول هذا الكلام؟ هو مذهب الإمام الشافعي، والإمام الشافعي طبعا لم يخالف قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واحد يقول لي خالفوا بصراحة. الإمام الشافعي قرأ الآية بكمالها وإله منطق يعني في استدلاله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال الواو في قوله تعالى وإنه لفسق واو الحال، فبكون معنى الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا. إذا مش كل الحالات التي لا يذكر اسم الله على الذبيحة لا تأكل، بس في حالة الفسق. طب شو هي حالة الفسق؟ قال القرآن يفسر بعضه بعضا، قد بينها القرآن في قوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، في الآية اللي بتقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هي الشاهد، أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هي الذبيحة التي يهل لغير الله بها، يعني التي يرفع عليها عند الذبح غير اسم الله. كانوا زمان لما يذبح يقول مثلا بسم الله أو بسم العزة، هذه قولا واحدا حرام. أما التي يترك اسم الله عليها إذا كان نسيانا يعني الأمر أسهل، وحتى لو كان عمدا فعلى هذا التوجيه الذي ذكرته أن تذكر اسم الله عليها وكل ولا حرج. وفي حديث صحيح البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا عليه اسم الله أو لم يذكروا، وكانوا حديثي عهد بكفر، يعني مسلمين جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم عليه وكلوا. الخطورة في الذبيحة شيئين: أن تذبح أو أن تصعق صعقا من غير أن يعني يقطع الودجين، والخطورة الثانية أن يذكر عليها غير اسم الله، سواء صنم ولا نبي ولا ولي ولا أي شيء. هذه قولا واحدا إذا حصل واحد من هالأمرين هذول لا تؤكل مطلقا. طبعا واحد يقول لي يعني نقول للذبح وما يذكروش اسم الله، احنا بنحط علاج لمشكلة موجودة. يعني لو واحد قال لي أنا بذبح وما ذكرش اسم الله بقول لي يا أخي اتق الله، كيف انت ما بتذكر اسم الله على الذبيحة والناس بدهم يأكلوا منها؟ بس احنا بنحط حل لانسان بقول انا في دولة اجنبية وما بذكروش على الذبيحة اسم الله، بقول له اذا ذبحوها ذبحا لا حرج، انت سمي الله وكل وتوكل على الله.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لمستمع اخر وسؤال اخر من اسئلتنا على صفحة الفيسبوك. يقول طالب جامعي في بلاد الغرب يخشى على نفسه الفتنة، يريد الزواج لكنه لا يملك المال الكافي. قالت له الفتاة التي يريد أن يتقدمها بأنها ستتكفل بمصروفها الشخصي من كساء وأجرة الشقة، ويتكفل هو بالطعام والشراب، هل يكون عقد الزواج هذا صحيح؟
ما في أي مشكلة ما دام عقد الزواج قد استكمل أركانه وشرائطه. فالمهر حق للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلو المرأة تنازلت عن بعض المهر أو عن كل المهر لا حرج على الزوج، ولو تنازلت عن بعض النفقة أو عن كل النفقة لا حرج على الزوج. لكن انتبه، يعني أن تكون كنصيحة الآن بقوله، أن تكون مسلمة، أن تكون عفيفة، حتى لو كانت من أهل الكتاب فجائز، بس بشرط أن تكون عفيفة. فهذا يعني جائز إن شاء الله.
إن شاء الله. سؤال آخر، إحدى الأخوات أرسلت لنا بهذا السؤال، تقول عندي ذهب اشتريته ذخرا وتوفيرا لكنني ألبسه دائما ولا أخلعه إلا عند الاستحمام، هل عليه زكاة؟
ما شوف كونها بتقول ألبسه دائما، يعني أنا بقول مش كثير بكون، يعني بدوش يكون أكثر من المعتاد من 100-200 غرام. فالذي يظهر لي إنه والله أعلم ما عليه زكاة، فإن أحبت أن تزكيه احتياطا لنفسها فهذا نور على نور. يعني كونها تلبسه خلص يعني صار مستعمل، صار مستعمل. والمرأة سواء كانت يعني متزوجة أو بنت يعني تتزين سبحان الله بالذهب، والمتزوجة من باب أولى.
بارك الله فيك. هنا سؤال بين يدي سؤالان. سؤال يقول فيه الأخ المستمع، رجل جامع زوجته قبل أذان الفجر ولم يغتسل لحين طلوع الشمس، ما حكم صيامه وهل عليه شيء؟
صيامه صحيح، ولكنه آثم بتركه الغسل لبعد طلوع الشمس، معنى ذلك أنه أضاع صلاة الفجر في وقتها. فعليه أن يصلي الفجر حال اغتساله، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب عن تأخير صلاة الفجر، ولا شيء عليه أكثر من التوبة والاستغفار. ومن حسن التوبة ومن كمال التوبة أن لا يعود لمثل هذا الأمر. يعني اللي بدي أقوله، هل يجوز أن يصبح الإنسان جنبا؟ نعم، لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيجوز الإنسان مثلا أن يجامع أهله ولو في آخر لحظات الليل. فمعنى ذلك أنه يعني بإشارة النص من هذه الآية يمكن أن يصبح جنبا، لكن عليه أن يتطهر في أقرب فرصة، المهم أن يصلي الفجر في وقته.
نعم. السؤال الثاني، تقول الأخت المستمع، امرأة تصلي لم تلبس الجرابات في قدميها مع العلم أنهما غير مكشوفتين، فهل في صلاتها شيء؟
لا حرج، ما دامت يعني ظهر القدمين مغطيات ليس شرطا أن تلبس الجربان. في الآن بلبسوا ملابس صلاة بتكون طويلة وسابغة، فلا حرج في هذا الأمر.
نعم. فضيلة الأستاذ دكتور، كلمة أخيرة، مع وداعنا لرمضان ماذا تقولون للإخوة المستمعين؟ بارك الله فيكم.
أول شيء نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال.
آمين.
وأقول لمن فرط في الأيام السابقة، عليه إن كان فرط في أدى الواجب ولكنه قصر، عليه أن يتدارك نفسه فيما بقي، وأن يعزم في أنه يعني يغير من أموره. أما إذا كان قد فرط في تقصيره في الواجبات فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إلى الله، وأن يحمد الله أن أبقى من عمره هذه اللحظات وهذه الساعات فيتاح له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأقول لكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى وأحسن العبادة في هذا الشهر هنيئا لك. فكما قلت يعني من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في هذا الشهر. فأنا يعني أقول من وفقه الله لذلك عليه أن يجعل من هذا الشهر ومن هذا التوفيق زادا لبقية أيامه المستقبلية، وليحمد الله سبحانه وتعالى على ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به. وإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أقلع عن معاصي كان يرتكبها فمن تمام النعمة ومن تمام منة الله سبحانه وتعالى عليه أن يثبت على الطاعة وأن يزداد، وخاصة بالنسبة لمن يدخنون، إذا بعضهم أقلع عن الدخان فعليه أن يستمر في ترك الدخان طاعة لله سبحانه وتعالى. وأنا متأكد أن الله سبحانه وتعالى سيعين كل من يعني يتقرب إليه، يعني إذا تقربت من الله سبحانه وتعالى ذراعا تقرب منك باعا، إن جئت الله سبحانه وتعالى ماشيا جاءك مهرولا. هذا الشهر شهر عظيم، شهر كريم، فكل من أحسن فيه عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يثبت وأن يزداد. وأقول ما قلته قبل قليل، إن من علامات قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون حالك بعد أن تقوم بهذه الطاعة أحسن من حالك قبل قيامك فيها. فمن علامات قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى أن يكون حالك بعد انقضاء رمضان كحالك أحسن من حالك قبل بداية رمضان. وهذا الشهر سيختم إن شاء الله بيوم العيد، يوم عظيم الله سبحانه وتعالى أبدلنا بأعياد الجاهلية بهذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا في كل أيام حياتنا، وبالأخص في هذه الأيام أن نجعلها في طاعته، ألا نسرف في هذه الأيام، ألا نعصي الله سبحانه وتعالى في حفلات مختلطة مثلا، في النساء مثلا ظهورها على أقاربها من غير المحارم بزينتها أو بكشفها لشعرها أو بكشفها لجزء من بدنها غير وجهها وكفيها، فهذا كله حرام. أن تكشف المرأة على أبناء عمومتها على سبيل المثال غير وجهها وكفيها، وبشرط ألا تكون قد وضعت أي مساحيق على وجهها، وألا تصافح إلا من يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة، فألا تصافح أبناء عمومتها، تحيي بهم وتقول لهم أهلا وسهلا، وتقول لهم ربنا يتقبل طاعتكم، وتقول لهم كل عام وانتم بخير. هذا كله لا حرج فيه، على أن لا تخلو امرأة أو لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيعني ما استطعنا إنه ونكرم، يعني نكرم أحبابنا. وكما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. فعلينا أن نجتهد في إكرام أبوينا، أن نجتهد في إكرام زوجاتنا، أن نجتهد في الكلام موجه للنساء في إكرام أزواجهن، أن نجتهد في إكرام أبنائنا، في إكرام إخواننا، في إكرام أخواتنا. والصلة دائما أنا أقولها الصلة متبادلة ومشتركة، يعني بعض النساء بتظن أنه إلها حق على أبيها، إلها حق على أخيها، إلها حق على قريبها، وهم لش حق. لا، الحقوق مشتركة. فيعني يبر بعضنا بعضا، واللي الله معطيه يحمد الله على ما أعطاه إياه، ويبر اللي بيشوف حالته أضعف منه. هذا يعني ما أحببت أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما مضى وأن يعيننا على حسن عبادة ما بقي، وأن يبلغنا رمضان ورمضان ورمضان ونحن غير مفتونين وغير فاتنين في طاعته سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم، شكرا لكم فضل الأستاذ دكتور. ويعني في ختام هذا اللقاء أتقدم باسمي واسم الإخوة في أسرة الإذاعة وكذلك باسم الإخوة المستمعين، نتقدم لكم بالشكر على ما تفضلتم علينا في هذه الحلقات لا سيما في شهر رمضان المبارك، ونقول لكم تقبل طاعتكم، كل عام بخير فضل الأستاذ دكتور.
نسأل الله يتقبل منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير جميعا، وأن يعيد رمضان علينا، بل أن يختم لنا هذا رمضان بعز للإسلام والمسلمين، وبتفريج كربة أهلنا وإخواننا في سوريا وفي مصر، وأهلنا في فلسطين، وأهلنا في جميع بقاع المعمورة من المسلمين.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم فضل الأستاذ دكتور، وكذلك مستمعي الأحبة لكم كل الشكر على حسن الاستماع، وأيضا نتقدم إليكم بالتهاني بقرب حلول عيد الفطر السعيد، نقول لكم تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم بألف خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وقد تحققت أمانينا بالنصر والتمكين للأمة الإسلام والمسلمين، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى بعد إجازة العيد الاثنين القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود صلى الله